على آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الآية الأولى تتمة للرد الذي عقب الله أو عقب البيان الإلهي به على كلام الجاحدين عندما قالوا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. كنا شرحنا هاتين الآيتين وأوضحنا موقف هؤلاء الجاحدين والمستهزئين بالخبر الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشأة الثانية بعد الموت. فبماذا رد الله عز وجل عليهم هنا بالإضافة إلى ما كان قد قال لهم من قبل في أول السورة؟ قال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. هؤلاء الذين يستبعدون أن يفعل الله بهم ما يشاء من إماتتهم ثم إعادتهم بعد الموت إلى الحياة، يستبعدون هذا ويعتبرون أن هذا شيء غير ممكن وغير قابل وغير متفق مع العلم كما قلنا في الأسبوع الماضي. الباري يقول لهم: طيب أفلم يروا؟ الرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما رؤية علمية، يعني أفلم يعلموا من خلال ما سمعوه من أحداث التاريخ ومن خلال المشاهد التي يبصرونها وتركت آثارا كثيرة لهلاك متنوع لأمم سابقة، أفلم يدركوا من خلال ذلك ومن نظرهم إلى ما بين أيديهم حولهم يعني من الأجرام السماوية ومن الأرض التي يسيرون عليها من خلال التاريخ الغابر ومن خلال المشاهد التي يرونها ومن خلال العلوم التي يتحدثون عنها، أفلم يدركوا أننا لو شئنا لخسفنا بهم الأرض، أي لجعلنا الأرض تبتلعهم، والخسف غير الزلزال، لو شئنا لجعلنا الأرض تبتلعهم، ولو شئنا لجعلنا الأجرام السماوية تتساقط عليهم قطعا قطعا، هذه معنى كسف، قطعا قطعا. لو أنهم أدركوا هذا وعرفوا أنه لا يطمئن إلى الأرض التي يسيرون عليها إلا برحمة من الله، ولا يطمئن إلى الأجرام العلوية أن لا تنقض عليهم إلا بفضل من الله عز وجل، لعلموا أنهم في قبضة الله. والإنسان عندما يعلم أنه في قبضة الله ما أيسر عليه أن يدرك أن صاحب هذه القبضة يمكن أن يميته اليوم ويعود فيحييه غدا. عادة الذين ينكرون النشأة الثانية يعتزون بما عندهم من العلم، طبعا العلم بسيط جدا جدا بحيث يسكر ولا يفيد صاحبه. وقد قال الله عز وجل عن هؤلاء الناس قبل هذه السورة، قال: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. تماما مثل اليوم، فرحوا بما عندهم من العلم البسيط وقالوا لا لا لا، هذا الكلام غير معقول، نحن جماعة علم والعلم ما بيوافق هذا الكلام إلى آخره. فرحوا بالقليل النزر، النزر اليسير الذي عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي جعل الله استهزاءهم قبرا لهلاكهم، حاق بهم ما كانوا يستهزئون. نفس الكلام الآن، لو أن هؤلاء أدركوا أن بقاء الأرض ممهدة تحت أقدامهم بألطاف من الله، وبقاء الأجرام السماوية بعيدة عن طمأنينتهم وأمنهم أيضا بألطاف من الله سبحانه وتعالى، إذن شو قيمة العلم اللي هن عم يتباهوا فيه؟ هذا الإله الذي لطف بهم فأبعد عنهم عوامل الهلاك من فوقهم وأسباب الهلاك من تحت أقدامهم، يفعل بهم ما يشاء، يميتهم ويعيدهم إلى الحياة اليوم. والواقع أنه نحن الآن لما عم نمشي بالأرض، على الأرض، مفروض في كل لحظة نستجير برحمة الله عز وجل، لأنه عم نمشي على الأرض ومنخمل أنه الأرض هيك خلاص مستحيل أنه تتغير عن هذا النظام، في حين أنه رب العالمين لحظة فلحظة يخضعها لقدميك ولحياتك، لحظة فلحظة، وبلحظة واحدة لو أن الله تركها لهوت الأرض بك ولا أصبحت قبرا لك. وأنتم تعلمون صور كثيرة من هذه الخسوف، وكم وكم أعدنا القول عن أغادير، مدينة بكاملها خسفت، خسفتها الأرض، ابتلعتها، يعني ابتلاع الزلزال غير الخسف، الزلزال حركة اهتزاز في الأرض فالأبنية تتساقط قد ما كان القضية عنيفة، لكن الخسف مو هيك، الخسف تتفتح الأرض أفواها وتبتلع هذه الأفواه الأبنية كما هي بشكل عمودي. نعم، أعلى بناء كان في اسمه الفندق هوليدي إن، ابتلعته الأرض ولم يبقى من هذا الفندق إلا عنوانه، اسمه اليافطة الكبيرة اللي فوق، وكأنه شهادة على قبر أو شاهد على قبر. نعم، النيازك والشهب وما إلى ذلك كلها تتمطر تصل للغلاف الجوي بتدوب، الله بيحمينا عنها، لكن لو رب العالمين بده بيجعلها مثل المطر مثل البرد، بلحظة واحدة هالعالم كله بيهلك. فلماذا لا تدركون هذا؟ الإله الذي حماكم من هذا يقول لكم نعم لا بد أن يعيدكم إلى النشأة الأخرى، قل بلى وربي لتبعثون، هذا الإله هكذا يقول، إن في ذلك لآية. هذا الذي نقول فيه دليل على أن ما نعد به حق، لكن لمن؟ لكل عبد منيب. قال أولا عبد، ما قال لكل إنسان، لأن الإنسان إذا لم يتصف بالعبودية لا بد أن يتصف بالكبرياء والربوبية الزائفة، يا هيك يا هيك، اللي ما هو عبد رب، بس رب مو حقيقي، رب زائف. ولكي لا تكون ربا زائفا مزيفا ينبغي أن تكون عبدا، يعني ينبغي أن تعلم أنك مملوك لله. طيب، منيب أي رجاع إلى العقل وإلى الإدراك وإلى التدبر في الأمور التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى بها. الآن انتهى الكلام الحواري الذي بين المشركين وبين رسول الله كما أوحى الله به إليه، ثم الآن في كلام جديد، ولقد آتينا داود منا فضلا، بس له علاقة بالموضوع، ولقد آتينا داود منا فضلا، ميزناه عن سائر الأنبياء بفضل خاص، فضلا نكرة، مو يعني هو أفضل من سائر الرسل الأنبياء، لا، لأنه كلمة فضل نكرة، يعني ميزناه بفضل من الأفضل أعطيناه إياه، يعني بنوع من المكارم ميزناه بها. أما الأنبياء الثانيين كمان خصوا بمزايا أخرى، شو هي المزية اللي الله أكرمه بها؟ شرحها لنا بقوله يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد. أويب تأويب بمعنيين، بمعنى رددي معه التسبيح الذي يسبح الله عز وجل به، يعني تجاوبي معه. من قال أنه فلان يهتف والقوم يؤوبون معه، يعني عم يرددوا معه. نعم. يا جبال أوبي معه، يعني رددي معه تسبيحه. وكان من المعلوم والمتفق عليه أن سيدنا داود أوتي صوتا عذبا ذا شجن مؤثر، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم داود كان يقال عنه، قال لسيدنا أبي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وكلمة مزمار مو أصلا اسم الآلة، لا، المزمار في الأصل اللغوي بمعنى صوت العذب الجميل. ثم قيل للآلة التي تطرب مزمارا تشبيها بالصوت الطبيعي. فالباري عز وجل أعطى سيدنا داود صوتا عذبا، وكثيرا ما كان يناجي ربه من خلال تسبيحه. فكان الباري عز وجل يأمر الجبال أن تردد معه أشجانه، وخطابه لله سبحانه وتعالى. وكان يأمر الطير أيضا بذلك، يا جبال، هنا نداء، طيب هنا كلمة محذوفة يعني بالتقدير، قلنا يا جبال أوبي معه، والطير أمرنا الطير أيضا بأن تؤوب معه. هذه مزية من المزايا التي أوتيها سيدنا داود. ثم قال وألنا له الحديد، وهذا شيء لا إشكال فيه، ورد في الأحاديث الصحيحة. الباري عز وجل جعل الحديد بين يدي سيدنا داود كعجينة. نعم. فكان بدون النار وبدون مطارق وبدون أي من الوسائل المعروفة يدير الحديد كما يشاء ويصنعه كما يريد. ألنا له الحديد. طبعا سيدنا داود مو هو اللي فعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحديد بين أصابعه لينا مثل الشمع أو مثل العجين. طيب ليش؟ شو بده يساوي بالحديد؟ أن يعمل سابغات، أن مفسرة، أي أوحينا إليه أن يعمل سابغات. سابغات صفة لموصوف محذوف، اعمل دروعا سابغات. قال العلماء، علماء التاريخ الذين يتحدثون عن الدروع وتطور صنعها، إلى ما قبل عهد سيدنا سليمان كان الدروع عبارة عن صفائح من حديد، يعني صفيحتين، صفيحة للصدر وصفيحة للظهر، وبينشد بعضهم البعض. ربما رأيتم صورا لقدامى من الناس في مواقف حروب من هذا الدرع كان، وهذا شيء ثقيل جدا جدا. أول من طور صناعة الدروع وجعلها سلاسل وحلقات مترابطة ببعض البعض، تلبس كما يلبس الثوب وبوزن خفيف لأنه عبارة عن زرد 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 كله مربوط ببعض البعض. نعم، سيدنا داود. وكيف كان ذلك؟ بأن ألان الله له الحديد، كأنه خيوط يربطها ببعض البعض وبعض البعض بتصير. نعم. يقول الله عز وجل أوحينا إلى داود أن مفسرة تدل على أن كلمة أوحينا محذوفة، أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغة، مو كما كانت عبارة عن صفيحتين، واحدة من الأمام واحدة من الخلف. وقدر في السرد، اجعل حبك، سرد يعني حبك، حبك هذه الحلقات متساويا، قدر ذلك بشكل متساو دقيق. أوحينا إليه أي أنبأناه وألهمناه صنع ذلك. وقدر في السرد واعملوا صالح إني بما تعملون بصير. ورد في الصحيح أن سيدنا داود كان يتفقد الناس ذات أمسية، ويحاول أن يعرف المؤمن من العاصي، من الملتزم من غير الملتزم. فرأى رجلا كان ملكا أو بعثه الله على مدرجته على طريقه، نعم، فقال له سيدنا داود: ما علمك بداود؟ يعني شو بتعرف عن داود؟ قال: نعم الرجل، رجل صالح وإلى آخره، لولا أنه لا يأكل من كسب يده. مشكلة واحدة فيه أنه ما عم يأكل من كسب يده، وعم يأكل من مال الدولة يعني. فحفزه ذلك على أن يبحث عن عمل يصنعه. فسيدنا داود كان من أوائل الرسل والأنبياء الذين يأكلون من كد يده. والحديث الصحيح يقول: ما أكل رجل مالا خيرا من كد يمينه يده، ولقد كان داود يأكل من كد يده. شو كان يأكل من كد يده؟ بصناعة هذه الدروع. طيب سيدنا داود نبي ورسول، فاضي لها الشغلة هي؟ نعم، لا تعارض إطلاقا، بل بينهما كامل الانسجام. الرجل الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن لا تشغله دعوته عن البحث عن سبيل خاصة لرزقه، وينبغي أن لا يجعل مجال رزقه سبيل دعوته. هذا هو الأصل. سيدنا داود عبارة عن نموذج لذلك. طيب شو العلاقة بين هذا وبين الكلام السابق؟ العلاقة أنه الإنسان اللي بتباهى بالعلم اليوم بيسمع الكلام بيقول: معقول؟ حديد؟ لك يضرب المثل ببأسه، يقول الباري عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذه سنة من سنن الله. والباري يقول: لن تجد لسنة الله تبديلا. معنى ذلك أنه مستحيل هذا الشيء يصير. وإذا كان الرجل بيتباهى بالعلم وما بيقيم للدين وزن ذاته، من باب أولى بيقول هذا عبارة عن خرافة، عبارة عن أسطورة، عبارة عن دجل إلى آخره. ولكن الله عز وجل يوضح لنا أن المسألة كلها مرجعها والإيمان. إذا آمنت بالله آمنت أنه الصانع. طيب إذا آمنت أنه الصانع عرفت أنه الذي أودع البأس في المعادن التي جعل فيها البأس والشدة، وأودع الرخاوة واللين فيما عدا ذلك مما جعله رخوا ولينا. ولو شاء لجعل من الرخو شيئا ذا بأس وقوة، ولجعل مما هو ذو بأس شديد شيئا ذا رخاوة ولين. والباري عز وجل يملك هذا وذاك. شو الإشكال؟ شو الإشكال؟ مو الصانع اللي عم يحكي، الصانع اللي قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال في مكان آخر: وألنا له لسيدنا داود الحديد. شو المشكلة لما ربي عز وجل يلين لك الحديد؟ فإذا أدركت هذا أدركت أن الإله الذي لين الحديد هو الإله الذي يجمع نثار الجسد الذي تآكل في التراب، وهو الذي يعيد إلى هذه الجزيئات الروح، وهو الذي ينشئ الإنسان النشأة الثانية. شو الغرابة؟ شو وجه العجب في هذا؟ مثل ما قال الباري عز وجل في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم، انتهى الأمر، ما عاد في إشكال. نعم. ثم بالمناسبة تحدث بعد هذا عن سيدنا سليمان، بعد أن تحدث عن داود قال: وسليمان الريح، إلى آخر الآيات، نشرحها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب